السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنان، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والآثام، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، طلب إحاطة. قلنا أن هذا البرنامج ينقل من مجلس الشعب إلى الناس، فيناقش الأمر من الوجهة السياسية ومن الوجهة الشرعية، ويبين صلاح الأمر من عدمه. طلب إحاطة، أردنا أن نعيش الواقع. طلب إحاطة، أردنا أن نبين للناس ما يدور في الكواليس كما يقولون، أو في الأماكن التي لا يعلم عنها، ليعلم الناس ما يدور، ولينتبه كل إنسان لصلاح هذا البلد. معي في هذا اللقاء المبارك شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور الشيخ عادل العزازي، وهو غني عن التعريف، وهو أيضا عضو في مجلس الشعب، وقد فجر يعني صوتا دويا عاليا هز المشاعر والقلوب، لنعود إلى علام الغيوب. مرحبا فضيلة الدكتور عادل.
ازي حضرتك؟ الله يسلمك،
سعدنا بك
ونشرف
سعداء.
الله
يبارك، انت شيخنا وأستاذنا،
الله يحفظك،
ربنا يرفعنا
ويقف في الجنة يا رب.
اللهم آمين. شيخ عادل العزازي قدم طلب إحاطة لتطبيق حد الحرامة، أمر جاء على رؤوس بعض الناس كالعصا الغليظة التي أفقدته الوعي، وجاء عند أهل الإيمان بمثابة بشرى للعودة إلى تحكيم شرع الله جل وعلا. حد الحرامة شيخ عادل، يعني أولا معنى حد الحرامة، أنا رجل عادي في الشارع ما فهمش الأمر، إيه يعني معنى حد الحرامة في كتاب الله وفي هدي رسول الله؟
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبداية هذا مشروع قانون وليس طلب إحاطة،
نعم،
لكن من باب التغليب يعني يقال له طلب إحاطة على أساس البرنامج،
نعم، دخلون طلب إحاطة
خليه طلب إحاطة. فهو المشروع أو المقصود منه تأمين الناس من قطاع الطريق الذين يعني يروعون ويفزعون الناس فيقتلون وينهبون الأموال ويخطفون النساء. والحقيقة الموضوع دوت انتشر في الأيام الأخيرة بانتشار بشع جدا. شرع ربنا سبحانه وتعالى شرع كامل، والعقوبات طبعا الشرع لا يتشوف إلى أنه يعني يضرب أو يجلد، لكن هو يتشوف إلى تهذيب الأخلاق، ولذلك الشرع يسعى دائما إلى التربية، يربي الناس بالقرآن والسنة والمواعظ وقول السلف أقوال الصالحين وأفعالهم. لكن كقاعدة في كل مجتمع ان لابد ان تجد هناك من لا يرضعهم الوعظ.
نعم.
وهنا تظهر القاعدة التي تقول ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
نعم.
فلابد ان تكون هناك عقوبة، والعقوبات اصلا ده قانون موجود في جميع القوانين، يعني في لازم يكون هناك في قانون عقوبات. لكن القوانين الوضعية، هذه القوانين من وضع البشر، فالعقوبات التي توضع التي وضعها هؤلاء البشر لم ترضع أحدا، ولكن في الحقيقة أنها زادت من الإجرام. لأن القضية يعني أن واحد يعمل جريمة وأنا أحطه في السجن 5-6 سنين تنتهي مدة الحكم، ثم يخرج للناس بشحمه ولحمه وفكره، بل ربما يخرج أكثر شراسة، وربما كان فردا ثم خرج عصابة وجماعة، وهذا أمر ملاحظ على مستوى العالم. أما العقوبات الشرعية كما يقول أهل العلم فهي عقوبات رادعة وزاجرة، والناس الخبراء في العقوبات يقولون أن العقوبة لا تكون ناجحة إلا إذا كانت رادعة، وهذا لا نجد إلا في العقوبات الشرعية. طبعا أنا تقدمت بشيء واحد من هذه العقوبات وهي حد الحرابة، لأن المقصود بحد الحرابة إيقاع عقوبة معينة ذكرها الله عز وجل في كتابه على من يجاهر بالقتل وسلب الأموال والاغتصاب بالغلبة في
يعني
مكان
إشاعة الفساد بكل معنى.
بس هنا لازم يكون في شرط المجاهرة بالغلبة بشهر السلاح أو بالكثرة، وفي مكان لا يتمكن فيه الشخص المجني عليه دوت لا يتمكن فيه من الغوص، يعني لا في قيود العلماء وضعوها ان يكون في مكان لا يتمكن فيه من الغوص،
معنى الغوص
وهذا الغوص ان هو يعني
يستغيث
بغيره، انه يستنصر بغيره ويختلف من مكان لاخر. يعني كان الغوص قديما مثلا واحد مثلا يصرخ الناس تجتمع وتمسك الجاني، الان الغوص لازم يكون فيه قوه سلاح لان المجرم مع سلاح، فممكن يكون، ولذلك العلماء القول الراجح ان هذا سواء كان في العمران او خارج العمران، يعني مش شرط يكون في مكان برا تجمعات الناس، ممكن يكون داخل تجمعات الناس لكن دول معهم غلبة، معهم سلاح، معهم قوة، فبيهجموا على الشخص يجردوه يقتلوه يخطفوا نسائه يقتلوا ابنه يفعلوا ما يريدون معهم سلاح. ففي هذه الحالة الشرع وضع عقوبة رادعة جدا قد تبدو عند بعض الناس بشعة، لكن هي في الحقيقة هي تأمين للمجتمع، لأنه كما قال قديما القتل ينفي القتل. لما يقول أنا معي قوة يبقى أقدر أمنع القتل الآخر، وقد قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
طب إيه الآية اللي هي يعني جاءت في القرآن؟
الآية الواردة في كتاب الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
طب أنا عاوز أقول يا شيخ عادل، طالما دخلنا في مسألة الحدود، لأن الناس فاهمة أن السلفيين دول داخلين أو الإسلاميين عموما داخلين لتقطيع الأيدي والأذان وكما سمعنا من قبل، لكن عاوز أقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض، المسألة للفساد اللي احنا فيه بكل معناه، لو ان اقيمت الحدود، يعني انا دلوقتي بلاقي البنزين، انا عندي صورة موجودة على النت، البنزين في الجبل موجود في الارض وبيحرق، وفي طرقة من الطرق بيحرق، والناس واقفة طوابير، يعني احنا جايين الطريق مقفول بسبب طوابير واقفة على بنزيمات، على البنزيمات، والبنزيمات ما فيهاش لا بنزين ولا سولار. لو أن الشرع ضرب على يد هؤلاء أو الحاكم ضرب على يد هؤلاء ضربة قوية كانت سبب في منع الفساد، فالشرع ما جاء ليقطع بل جاء ليهذب ويرتب وليجمع الناس على الإيثار والمحبة والود. طيب الحرامة شيخ عادل هي يعني كما ذكرها الله تبارك وتعالى وتختلف على حسب تقدير الحاكم، يعني القتل او تقطيع اليد والارجل، الايدي والارجل من خلاف او النفي منه. طب الوقت ده مناسب يا شيخ عادل ولا مش مناسب؟
يعني انا اتعجب لمن يقول ان هذا الوقت غير مناسب.
نعم.
وربما البعض بيحتج ما ثبت أن سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني أوقف أو لم يطبق حد السرقة في عام الرمادة. لازم نبص ناحيتين. الناحية الأولى أن الشريعة عندما تضع العقوبات فهناك في قواعد. أولا لابد أن تثبت العقوبة كاملة من غير أي شبهة على الجاني. ولذلك العلماء بيقولون في هناك في قاعدة يقولون الحدود تدرأ بالشبهات. يعني إذا كان في أي شبهة على الجاني لا أقيم عليه الحد. حتى قال علي بن أبي طالب إذا كان هناك لعل وعسى فلا حد. يعني احتمال كذا ده في كذا لا تقام. ودوت اللي بنقوله سيدنا عمر فعله. لكن أول حاجة هل التشريع كان موجود ولا كانش موجود؟ يعني التشريع هل هو ما في قانون عمر الخطاب وفي حكم عمر الخطاب؟ القانون موجود. لكن في شبهة عرضت. وفي حاجة منعت وضرأت ان يقام الحد. قد تكون هذه الحاجة شخصية.
طب الحاجة دي ما هي موجودة دلوقتي شيخ عادل. انا هتكلم بالسنة كويس.
انا بقول اول حاجة التشريع شيء والتطبيق شيء. التطبيق التشريع كان موجود في سيدنا عمر زمن سيدنا عمر. يبقى لازم نشرع اولا. نيجي بقى لنقطة الايه التطبيق. يعني سيدنا عمر يطبق الشرع. لكن في عام الرمادة كان التطبيق ما أمكنش. ليه؟ لأن في عارض وفي شبهة فلم يقم الحد. وقد يكون العارض دوت شخصي وليس مجتمعي ليس اضطراري. قد يكون شخصي يعني إنسان ذبح فقير ولا يستطيع وحدش بيعطف عليه فطرق. يبقى هنا في شبهة حملته على السرقة مش هنقيم عليه الحد. لكن تعالى في حد الحرابة ذاك أنا لم أخطب الحدود كلها عشان ما يجيش واحد كما هم الآن يتداولون هذا الكلام ويقولون مش وقته. لا حد الحرابة ده مش شرط يكون فقير. ده حد القطاع الطريق دول دول ناس معهم سيارات ومعهم آلي وبيشتروه بالمئة ألف ومئتين ألف ومعهم في دلوقتي معهم الأر بي جي بيخشوا له في 300 و400 وقوة. وبعدين جريمة بتجيب جريمة. غالبا هؤلاء قطاع طريق هم تجار المخدرات هم اللي بيفتحوا بيوت الدعارة هم اللي بيخطفوا النساء هم اللي بيخطفوا الأطفال وياخدوا منهم الكلى. هم سبب منع السياحة. هم سبب الناس اللي يقطعوا زي ما حضرتك ذكرت ياخدوا البنزين ويرموه. يعني الجريمة تجر إلى جريمة. فدول يعني ربنا سماهم ويسعون في الأرض فسادا. ما هيش مجرد ان واحد جعان وراح سرق عشان يأكل. لا ده واحد بيفسد. واحد بياخد أموال الناس من غير سبب بيقتل من غير سبب ولا يفرق بين مسلم ولا مسيحي وبين رجل أو امرأة وبين صديق أو عدو. هو يعني الإجرام في دمه. فالوقت الآن مناسب نحن نمنع هؤلاء.
شيخنا مع كل إقراري داخلي واعتقادي بما تقول وأدين الله بهذا لكن أنا كمحاور لابد أن أتكلم بلسان العام. إحنا عندنا طوائف من النصارى عندنا من العلمانيين من الليبراليين ممن لا يريد أن يعني من يظن أن حد الله عز وجل نوع من الشيء يعني كما يقول البعض أنه شيء يعود بنا إلى الماضي لا يتقدم بالبلاد. أنا عاوز أقول لو أنا طبقت الحدود دلوقتي مع أني أقول في بلد في قرية في الشرقية يعني واحد من الناس سرق أو عمل مشكلة خطف بنت أو شيء من هذا
صلوه
ودول للشرطة. الشرطة كان الفراغ الأمن الموجود وأنا أقول مش فراغ أمن ده فراغ أخلاقي سواء عند رجال الشرطة أو عند الناس. لأنه لو أن كل إنسان التزم بما عليه فما كانت الأمور بهذه الطريقة. فأما ودول الشرطة قالت ما نعرفش نعمل حاجة أخذوه وصلبوه وقتلوه. من يومها امتنعت الجريمة في هذه البلد وما استطاع أحد أن يفعل مثل ما فعل. لكن عاوز أقول إحنا كل ما نتكلم بيقولوا في نصارى في يهود في طيب هل وجود الحد ده ما يخليش فيه اعتراضات من النصارى ومن العلمانيين اعتراضات غير عادية وكيف نرد عليهم من الوجهة الشرعية مع ان انا اعرف واحدة من النصارى كتبت مقالا كاملا في جريدة الاهرام تتكلم عن الشريعة الاسلامية انها هي الحل. فعاوز اقول نرد على اعتراضات النصارى او اعتراضات العلمانيين اللي هم يعني مش ينتمون للاسلام الانتماء الكامل. نعم وحقوق الإنسان وغير حقوق الإنسان.
طيب هذا الكلام للأسف يعني هل الذي يعترض هو مجرد يعترض لأنه سمي حد الحرابة لأنه من القرآن ولا بيعترض لأن
لا
في
لا يعترض لأنه تطبيق شرع تطبيق شرع هو مش عاوز دلوقتي
الذي يعترض لأنه من القرآن ده أمر يعني لا يصح الكلام معه
لا.
لكن الذي يعترض لأنه بيقول أنت دلوقتي المواطنة ومش المواطنة أنا دلوقتي الحد الأقيم ده بلاش نسميه حد الحرام.
اسمح لي أخذ التليفون قبل ما نكمل. أخونا المهندس ناصر من الجيزة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوه مساء الخير يا فندم.
مرحبا يا أخي.
الله يخليك. دلوقتي أنا على مسمع دلوقتي كل حاجة بتعملها الإخوان أو السلفيين في مجلس الشعب الناس بتسترد عليها. وشايف يفط من 100 يومين من العلمانيين ومن البرازيليين ومن الكلام الفاضي ده. دلوقتي ما بشوف والشارع صوتهم عالي قوي 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 وعاكيني في الشارع ما فيش غير هم ولا في شباب اخوان بينزلوا ولا في شباب سلفيين بينزلوا بيحكموا بحكم الشريعة ولا بينادوا مثلا بالشريعة الدستور كده هيضيع من الاخوان ومن السلفيين الوقت انا ما عرفش في ايه صوتهم بقى عالي
وحضرتك
معقولة اللي هم الليبراليين دول والعلمانيين وما عرفش عاوزين يعملوا ايه في البلد كل ما نيجي تحكم بالحق وفي الفضيلة مش عاوزينهم عشان عاوزين هم الفساد عاوزين هم الفساد في البلد احنا كده خلاص مش عارفين نعملوا ايه مع الناس دي.
مش مهندس اسأل حضرتك سؤال الاول هل حضرتك من السلفيين ولا من الاخوان
والله انا من الاخوان ولا من السلفيين
بارك الله فيك انا ارد على حضرتك تفضل شيخنا انا ارد عليه بعد
طيب ال ال المشكلة ان اللي بيعارض بيعارض لانه مثل مغرض انه حد شرعي او حد اسلامي انا عايز اقول له بلاش نسميه حد الحرام سميه قانون امن الطريق سميه قانون مهاجمة المفسدين سميه اي حاجة
طب وليه ما سموهوش زي ما ربنا سماه
لا انا يعني انا بتنزل معاه يعني
شيخ هو
افتراضا لكن انا قدمت باسم حد الحرام
الراجل اللي بيتكلم بيقول ايه حضرتك
لا ما
التنازل جعلنا
انا مش بتنازل مؤخر. انا يعني يعني انا بفترض عشان اوصل نقطه معينه
نعم
عايز اوصلها له لان هو ما يصحش انه يعترض لانه مجرد انه اسمه
لا
شرعي
لا يا شيخ انتوا هتقتلوا وتقطعوا ايديه
لكن النتيجه ايه بقى هل النتيجه انا بامن المسلم فقط وما بامنش النصراني
ما بامنش البلد كلها
انا بامن الجميع
نعم
هل المجرم اللي بيجني على الناس بيقول له وريني بطاقتك الاول ولا لا. هو بيقطع الطريق بيقطع الطريق طلع لمعاك اقتل اخطف سواء كان اللي قدامه دوت مسلم او مسيحي يبقى انا بامن الجميع من الشرفاء الامنين سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين وبعاقب كل مجرم سواء كان هذا المجرم مسلم او غير مسلم يبقى هذا شيء لا يضر في شيء عقوبه اي قانون عقوبات بينزل على الكل
ودي العقوبه تقع على الكل
العقوبه تقع على الكل وبامن الكل فما فيش هنا انما تمييز او تفريق او ان اقامت العقوبه مثلا انا دي اصلا مش عباده مش بقول له تعالى خش في الدين عشان تقول ان في نصارى مش بقول له تعالى صلي صلاتنا وسيب صلاه ما بقول ما تروحش الكنيسه مثلا لا ده بامنه يروح الكنيسه وانا هو لو اتقطع عليه الطريق مش هيروح الكنيسه بتاعته انا بامنه اولاده يروحوا لمدارسهم وزوجته اذا كانت تذهب الى عملها او تذهب لقضاء حوائجها لكن هو يعترض مجرد انه هو بس اسمه قانون اسلامي لا بهذا اعتراف غير محل
طيب هل الشرع يا شيخ فرض بدون ضوابط
لا
يعني انا مثلا عندي حد الحرام كل اللي اشوفه يسرق او يقتل او كذا اروح مقايم عليه حد الحرام ولا
دلوقتي لازم يكون بيقطع الطريق ويكون بالغلبة او بالسلاح.
يعني لو واحد خطف بنت من بيت
ايوه ما ده في مغالبة هنا خطفها
طب احنا ليه ما نلجأش
لكن غير غير اللي بيزني ده له حكم تاني غير اللي بيسرق له حكم تاني وفي العموم كل الحدود تضرب بشو عشان كده ربنا قال ايه الا الذين تابوا من قبل ان تغضروا عليهم طبعا في شبهه بعض الناس بيعترض عليها
نعم
ان يقول لك الذين تابوا طب ما انت كده بقى ايه بتدي حريه للمجرم
انه يتوب
انه هو لا يروح يعمل الجريمه ويجي يقول لك انا تبت لا المساله مش كده هو فهم غلط لان الا الذين تابوا ما بقيمش عليه الحد لكن استاذنا الحد ليه حكم شرعي الحد لا يمكن لاحد اذا ثبتت التهمه لا يمكن لاحد ان يعفو ولا الحاكم إذا ثبتت التهمة،
نعم،
إذا اتقبض عليه وهو بيباشر الجريمة وتعرض للنيابة واعترف مثلا أو في شهود تعرض للقضاء وثبتت الإدانة، لو جاء أهل القتيل لأنفسهم وقالوا احنا عارفين عنه
في حق عاد
ما ينفعش،
نعم،
ما ينفعش الأصل.
طب ناخد
إذا تاب اسمح لي
ناخد الأخ محمد. طيب. من القاهره. السلام عليكم يا أخ محمد.
السلام عليكم.
اتفضل حضرتك.
هو انا عايز بس اقول حاجه، هو بالنسبه للاخوان او تطبيق الشريعه الاسلاميه او بالنسبه للسلفيين او الاخوان ده، ده مش دي مش مشكله بالنسبه للشعب المصري. انا واحد مسلم مش مشكله بالنسبه لي ان تطبق الشريعه الاسلاميه، انا عايز كده. بس المشكله في حاجه، ان انا لما اتكلم عن حزب الحريه والعداله او حزب الاخوان او اخوان عامه بيتكلموا ان هم مثلا بيطبقوا شرع الله، ماشي. طب هل من شرع الله ان انا دلوقتي لما يبقى مترشح عندي ابو فتوح يبقى مترشح وهم يقول لا احنا مش هنرشحه مع ان هو له توجهات اسلاميه، ولغايه دلوقتي لغايه دلوقتي ما قالوش هم ان هم هيساندوا مثلا الشيخ حازم صلاح ابو السعيد؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو شرع الله يبقى في حاجات وفي حاجات لا، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بيختار حد تبع الكفاءة كفاءته، مش عشان هو خالف قواعد الجماعة يبقى لا ما ينفعش ان انا انتخبه.
ماشي
يعني هو ده الناس اللي متخوفة منه، الناس متخوفة لان ان من ان حد يهيمن على كل حاجة فيتولد عندي حزب تاني ديمقراطي زي بتاع حسني مبارك. هي دي المشكلة
ان شاء الله. ان شاء الله
تطبيق الشريعه الاسلاميه.
حاضر يا محمد، انا هجيب على حضرتك ان شاء الله بما يشفي الامر عندك ان شاء الله. بارك الله فيك. اتفضل شيخنا.
فبنقول دلوقتي اذا ثبتت التهمه اقيم الحد ولا يجوز العفو عنه. طيب اذا ما امكنش القبض عليه هرب وبعدين جاء قال انا جماعه توبت انا سافر على الصوبه ديت، طب احنا بندي مجال ان الناس تتوب، والا لو انا قلت لا لازم اقيم الحدود حتى لو انه تاب يبقى انا كده هو ده بقى فعلا الاعتراض. ربنا قال الى الذين تابوا، يدي مجال الناس يبقى هذا يعني ممكن نقول عليه اعتذار للمجتمع انه رجع تاب. لكن في حقوق، في حقوق اثناء اجرامه، خد فلوس، قتل، هنا بقى بس بقول له الحقوق ترجع
ترد
الحقوق.
طب ما هو قتل يقتل يا شيخ.
القتل هنا بقى جيب اولياء الدم اقول لهم انتوا من حقكم يقتل، من حقكم. شوف الاول ما خدش من حقهم حاجه، لكن هنا من حقهم القصاص، من حقهم الديه، من حقهم العفو. اما قبل كده ما فيش ليهم اي حق لان حد، اذا الحق محفوظ. مش معناه ان هو يقول لك انا عمل جريمه ويقول انا توبت اسيبه، لا اسيبه انا بسيبه كاقامه الحد الحرام عليه، لكن ما بسيبهوش في حفظ حقوق المجني عليه. وهذا موجود في النص القانون اللي انا قدمت به، ان وقد يعني وافق عليه الشيخ ناصر فايز واصل والشيخ رافت عثمان ومستشار.
طب وصل لحد فين القانون في مجلس الشعب؟
هو القانون
هو الى الان ما تناقش في اللجنه العامه.
لا في اللجنه العامه لسه، هو في لجنه الشقاء المقترحات، وكان بس في اعتراض على الصياغه، لكن هو كقانون الكل موافق عليه. اعتراض على الصياغه
بس سمعت ان بعض اخواننا من الاخوان بيقولوا انه ما ينفعش دلوقتي او خليه دلوقتي.
انا ما تخبرتش مع احد منهم.
طب ما في معاك في لجنه الاقتراحات مع حضرتك؟
لا كل الاقتراحات حتى اخونا استاذ مش عارف اسمه حشمت،
نعم،
من الاخوان
جمال
جي
جمال حشمت.
جمال حشمت جه وايد القانون. طيب وقال كان القانون ده موجود في قانون صفه بطالب، واداني الجلسه اللي اتناقش فيها القانون او اتقدم فيها القانون. وقانون صفه بطالب اللي هو كان كاتب فيها القانون الاسلامي كله، وكان وانا رحت جبت المذكره الاضاحيه اللي كان كاتبها صفه طالب، لجنه مجموعه مستشارين ومجموعه دكاتره وكاتبين العقوبات الشرعيه كلها. فهي ما هياش بدعه يعني، ما هياش انا ما قدمتش الامر جديد يعني.
طيب خلينا نقول يعني الاخ باشمهندس بيقول السلفيين والاخوان.
انت لو عدت انت اللي هتجاوب.
انا اللي هجاوب. فاخونا الكريم السلفيين والإخوان دي مسألة يعني منغص الحياة شوية، حتى خاصة في الحياة البرلمانية، مع أن الحياة احنا كلنا في مجلس الشعب يعني في تقارب وفي تعامل كويس وفي أخلاقيات احنا لازم نحترمها كنواب للشعب. لكن بقول لحضرتك بعض الإخوة من السلفيين والإخوان تنازل. حتى الشيخ عادل لما بيقول نسميه غير اسمه بقول له لا، أنا عندي مبدأ، عندي شرع، أنا بسمي باسمه اللي مش عاجبه اسم ربنا. أنا مع حضرتك، أنا بقول شرع ربنا معروف وأنا بنادي بتطبيق شرع الله، ومش معنى الشرع أن أنا هقطع رقاب الناس وأقطع إيديهم ودانهم من دلوقتي، ده في أصول وفي يعني تدريج في الأمر بحيث أن احنا نصل لمرحلة أن الناس كلها تعيش في حرية وعدالة اجتماعية، وبعد كده نقدر نقول أن الحد ده يطبق. زي سيدنا عمر أوقف حد السرقة عندما كانت الناس لا تجد قوت يومها. هتقول لي دلوقتي ما هو ما بيلاقيش، أنا ما بقول لك شيء، هو اللي بياخد ربع جنيه أو بياخد 50 قرش أو بياخد جنيه أو بياخد 10 في الشباك المرور أو في غيره من أو في أي مكان، يعني ما أقدرش أقول أن أنا أمسك كده وأقطعها دلوقتي. لكن لما يكون عنده اكتفاء ذاتي ويمد إيده يبقى إيده تمدت للقطع. فده تهاون أنا بعترف به كرجل يعني أنتمي إلى الفكر السلفي، بعتبر أنه تهاون جامد جدا من الإخوان والسلفيين، حتى أن العلمانيين والليبراليين هم في القنوات الفضائية يغنون كما يغنون ويرقصون كما يرقصون ويتكلمون بما يقولون ولا أحد يجيب عليهم. وبعدين بعض القنوات الفضائية بتصطاد نوعية معينة من الناس عشان تظهرها. أنا لما يلاقيني لابس كده عمة وجلابية وكده ما يحاولش يصور معايا، لا يصور على يضرب الإسلام، ودي قنوات مأجورة نسأل الله العافية. الأخ اللي قال الترشح للرئاسة، الإخوان في بداية الأمر قالوا مش هنرشح حد، وأنا أقول لو أن الإخوان أرشحوا حد الآن فده خطأ. ليه؟ لأنهم قالوا مش هنرشح حد وقلبوا الفتوح معانا وانشق يبقى ودخل الرئاسة ما نؤيدوش. فأنا أقول إن ده خطأ. لكن السلفيين على الإطلاق يعني الهيئة كبار العلماء السلفيين وكثير من المشايخ السلفيين، وأنا والشيخ الدكتور عادل أيدنا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأعطنا له أصواتنا في مجلس الشعب لما رأيناه فيه من الخير، ونسأل الله أن يكون كذلك. لكن هم لهم رؤية، لهم رؤية، فننتظر الرؤية التي يرونها ثم نتكلم في الأمر بعد ذلك. أخونا خالد من دمنهور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا حبيبي.
أنا لي رأي واحد بس.
اتفضل.
أرجو أولا توفير كل ما يلزم الشباب من مسكن وملبس وإقامة وللزواج، ثم تعديل الأجور، ثم الإشراف الصحي على الناس، ثم كل ذلك بعد ذلك نقول تطبيق الحد، لأن هذا الأمر مهم جدا. فإذا جاء أحد مثلا كما قرأت وعلمت وأخذ من غيط لا يملكه شيئا ليأكله، فإنه في هذه الحالة يكون بريئا ولا يطبق عليه الحد ولا يعاقبه الله على ما فعل. والله يهدينا جميعا إلى فيه الخير والسداد، وشكرا. سلام
الله فيك أخو خالد. حضرتك أنت سمعتني، لو أنك سمعتني وأنا بتكلم بقول الأول أوفر له كل شيء وبعد كده أقيم عليه الحد، لكن دلوقتي هو في كل نواحي الحياة عنده نقص، فلا بد أن تكون الحياة فيها عدالة وفيها أخلاق وفيها. النبي صلى الله عليه وسلم، ده عمر رضي الله عنه في عام الرماد أكل بالزيت فقرقرت بطنه فقال قرقري أو لا تقرقري، فوالله لا أشبع حتى يشبع فقير المسلمين. فضل شيخ.
هو ده اللبس اللي حصل عند الناس، ان هم مش قادرين يفرقوا بين الحدود التانية وحد الحرامة.
نعم.
يعني الحدود التانية كلها أنا تقدمت حد الحرامة بس فقط.
نعم.
الحدود التانية يعني يصح فيها الكلام اللي حضرتك فضلت بيه والأخ
لا حد الحرامة ده للحفاظ على البلد.
أنا بتكلم على حالة الانفلات الأمن الضائع اللي كل يوم بيزيد، وبقى فيه عصابات قوية جدا، في استيلاء على أراضي بالقوة، في خطف للنساء بالقوة، في أخذ أموال بالقوة، ودول ليسوا فقراء. اللي بيعملوا هذه الأشياء هذول مجرمين.
الإجرام في دم
ليس فقراء. لكن أنا معاك المسألة بقى الأخ تفضل بيها لتكلم دلوقتي، إحنا نوفر له الطعام والشراب ويسرق يتقطع إيده. ده حد السرقة.
نعم.
أنا عايز أفرق بين حد الحرابة وحد السرقة.
نعم.
حد السرقة ده مفيش ترويع، ده واحد حتى هو اللي بيبقى خايف.
نعم.
يعني بيسرق.
أيوة
عايز خايف. إيه بيختفي يتخفى
وبيقول يا رب استر.
بيقول يا رب استر. نعم. بيتخفى عشان يسرق. فده فعلا لو مسكته لقيته انه حالته فيه اشياء اضطرته لهذه السرقه مش اقيم عليه الحد.
نعم.
لكن ايه الدافع ان هؤلاء اللي بيشتروا الالي ب 300,000 ولا بيبقوا عصابات ومعاهم اموال ومعاهم سيارات ومعاهم كذا ومعاهم كذا وموبايلات
انا لو سالت قوه
ارهابيه فلازم يواجهوا.
رب بارك الله فيك شيخنا. انا لو سالت واحد بنته اتخطفت او واحد طلعوا على الطريق هيقول لك انا عاوز. هو دلوقتي اللي بيطلعوا كلهم بيقول لك عاوزين حقنا القصاص.
ايوه
مش هم بيقولوا كده؟
ايوه.
طيب ما هو موجود الشرع يعني يعطي للانسان حقه قبل ان يقع في هذه الاشكاليه.
أيوة.
فحد الحرابه يحفظ الاموال ويحفظ الحدود ويحفظ الاعراض. بارك الله فيك شيخ عادل. ننتقل الى الامر الثاني يعني مع ان انا بس خايف الوقت يداهمنا وما
كويس ما دي برضك عشان تطمن الناس ان احنا مش بنقطع ايه احنا برضك بنشوف حال الفقراء.
نعم ربنا يبارك فيك. ايه قانون الزكاه اللي الاخ تقدم به للمجلس الشعب وايه بدايه الفكره اصلا؟
هو الفكره قانون بيت الزكاه دي اصلا هي اصلا
معذره شيخنا هو ده طلب مقدم لمجلس الشعب
طلب احاطه
ده بقى لطلب احاطه بتاعنا النهارده. فطلب احاطه مقدم من اخ من اخواننا بيتكلم اسمه محمد
طلعت
الاخ محمد طلعت بيتكلم عن قانون الزكاه. فعامل يعني منظومه طيبه جدا لو ان المجلس وافق عليها لكان سبب في تحول الأموال التي تسرق من بعض الهيئات إلى منافع للناس بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل شيخنا.
وأخونا محمد طلع جزاه الله خير تقدم بطلب فكرة.
نعم.
يعني فكرة عمل بيت مال.
تمام.
طبعا هي الفكرة دي كانت موجودة عندي أثناء الدعاية الانتخابية. موجود كثير في الكلمات الألفتة في وسط الناس إن إحنا عندنا مشروع واحد فقط من المشاريع الإسلامية اللي ربنا سبحانه وتعالى وجهنا ليها.
لا.
لو احنا عملناها ان احنا هنحل كثير من البطالة ونحل كثير من التكافل الاجتماعي بين الناس ونرفع مستوى المعيشة للناس.
لا.
فهو تقدم بالفكرة وبدأت الموضوع كما هي العادة يناقش الموضوع في لجنة الشؤون الدينية. ولما جيت دور عليا في الكلام فانا قلت لهم الموضوع اصلا عندي ان انا بعد قانون يعني مش مجرد فكره فقط وعد قانون لهذا الامر.
تمام.
فعملوا لجنه مصغره مكونه مني العبد لله ومعانا اخونا الاستاذ النائب علاء مهران على احنا نعد قانون لهذا الامر.
تمام.
فانا كنت على اتصال بالدكتور رفعت العوضي وبعض اخواننا القانونيين اللي هم شاركوا في عمل قانون الزكاه في بعض الدول العربيه.
تمام.
فجمعت انا كل هذه القوانين. عندي قانون الزكاه في الكويت باكستان الاردن السعوديه كذا بلد بلاد العرب. بقيت انا اكتب القانون الذي اصبح عندنا. الهدف من القانون هو جمع اموال الزكاه والاستفاده منها بطريقه انتاجيه وليس بطريقه استهلاكيه.
تمام.
لان غالب الزكاه يخرج الان ازاي؟ كل مسجد او كل جمعيه خيريه معها قائمه من اسماء الفقراء.
نعم.
يروح ياخدوا 20 جنيه 30 جنيه 50 جنيه زي ما يكون ويظل طول عمره فقير.
نعم.
طول عمره الكشف ما بيتغيرش بل يزيد. فاحنا قلنا لا احنا لازم اموال الزكاه تنفق.
ده مش مخالف يا شيخ للأصل.
مخالف للشرع. فاحنا قلنا انا قلت في المواد القانون ان هذا ينفق كما هي العلماء علمونا.
نعم.
في الشرع العلماء وانا كاتب هذا في كتاب تمام المنه في باب الزكاه.
نعم.
العلماء قالوا كيف تنفق اموال الزكاه؟ تنفق اموال الزكاه اولا ينظر في حال الفقير. اذا كان الفقير صاحب حرفه يبقى ايه اللي ناقصه؟ ناقص الاله.
نعم.
نجيب له الات الحرفه.
نعم.
يعني هو مثلا لو هو راجل صانع نجار مثلا.
نعم.
اجيب له منشار وادوم ومش عارف ايه واشتغل
زي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاب قال له الادوم
مثلا يبقى. نعم. انا شغلته.
نعم.
مثلا راجل فلاح ومغزى اجيب له مثلا جاموسه اقول له خد سمن.
نعم.
اشتغل في تسمين المواشي يبقى انا حولته من مستهلك الى منتج.
نعم.
وفي الوقت نفسه قضيت على البطالة لهذا. نعم. الشخص اذا كان ممكن متعمل مصنع ويشارك فيه بعض كذا اسره او كذا فقير نعمل لهم شركه من المال دوت يتعمل لهم مصنع صغير برضه في منتجات صغيره ويبقى هم شركاء فيه ويبقى تحت اشراف بيت الزكاه.
نعم.
اذا كان عنده مهاره في التجاره ما عندوش مهاره في الصناعه مهاره في التجاره ندرس الموضوع بتاعه ايه وهو بيفهم في ايه ونعطيه جزء من المال وبرضه تحت الاشراف هذا البيت ويتاجر الى ان نصل الى حالة ان هم ناس ما عندهمش اي
لا ينفع ولا يعمل
ما يستطيع ولا عنده عجز.
نعم.
فممكن في هذه الحالة يقول لهم وقف، يعني لا مانع ان يكون في شيء معين لصالحهم بحيث الدخل بتاعه يعني يستثمر جزء من المال لصالحهم.
نعم.
بحيث الدخل بتاعهم الإيراد اللي بيجي يبقى صالح الأسر الفقيرة دي، يبقى ده وقف ليهم يتعيشوا بيهم حياتهم كلها. ما قدرناش كده يبقى هنا ما فيش قدامنا إلا أن أديله مرتب شهري يكفي ويكفي أهل بيتي. فالقانون يعني سيحل إذا وفق عليه إن شاء الله تعالى، يحل كثير من البطالة لأنها هجد فرص عمل كثير لأولى الناس. ويمكن الجمعية الشرعية طبعا احنا انا حيث القانون ان هيئة بيت الزكاة دي هيئة مستقلة.
نعم.
وحيث في تكوين الادارة بتاعتها يكون الناس لهم خبرة يعني نبعد عن الروتين بتاع الحكومة. انا قلت اثنين من الجمعية الشرعية، اثنين من انصار السنة، وزارة الاوقاف، وزارة الشؤون الاجتماعية، اثنين من رجال الاعمال لهم كفاءة وخبرة في العمل الخيري بين الناس، بحيث ان هؤلاء الناس بيبقى دي الهيئة الادارية اللي تدير هذا المشروع وتبقى هيئة مستقلة مش تابعة لأي وزارة من الوزارات، لكن طبعا يكون في إشراف من الوزارات اللي أشرفها، مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية يكون لها إشراف، الجهاز المركزي للحسابات ليه إشراف، عشان برضه الأمور تبقى محفوظة. حددنا من هو الفقير، من هو المديون، بعدك نقضي في ديون بعض الناس، حددنا كل هذا في
طب الآلية يا شيخ عادل في الجمع، الآلية في جمع المال. عملنا اللجنة اللي هي
يعني اللجنة لازم يكون لها لائحة وهيكون لها إداريين، وربنا سبحانه وتعالى ذكر من ضمن المصارف الزكاة والعاملين عليه.
نعم.
يبقى أنا برضك أوجدت فروع لهذه، يبقى في بيت مركزي وليه فروع في المحافظات بشغل فيها ناس بيروحوا يجمعوا هذه الزكاة. طبعا هو في بعض البلاد جعلين الموضوع دوت فرض، انا ما رضيناش نعمل كده عشان طبعا ما ينصرش الرأي العام علينا، لان برضك هيقعد يقول لك هتيجي المشكلة برضك، طبعا هتعمل ايه في النصارى؟ لا احنا عاملين هنا جمع
انا كنت لسه هسألك السؤال ده، اقول لك انتوا جماعة مسلمين بتدوروا على نفسكم بس، لكن سايبين النصارى، سايبين الوضع في النصارى في الموضوع ده.
لا هو اول احنا عملنا الزكاة تدفع اختيارا.
تمام.
يعني اللي عايز يأتي بالزكاة وان شاء الله مع الترغيب ومع لما يشوف المشروع ولو نجح، انا واثق ان الناس هترغب، بس احنا باين لهم الفكرة قوي عشان الفقير ياخد غناه، مش هو اديله 20 جنيه و30 جنيه. اولا هاخد على التسول، من ضمن الحاجات ان المتسولين دول هنجمعهم، من كان منهم فعلا محتاج هنشوف مدى احتياجه ايه وحطه في البند بتاعه، واللي مش محتاج يبقى هنا بقى هديله الشرطة تتعامل معاه.
نعم.
لان في ناس فعلا مش محتاج. بالنسبة للأموال التي تجمع ينتفع بها المسلم، طبعا هو الموارد الزكاة، فروض الزكاة والهبات والتبرعات وممكن موارد اخرى، ولو برضه عشان اتوسع اكتر قلت لا مانع ان تكون هذه الهبات من دول خارج مصر باذن من الهيئات المختصة. يعني ما فيش اي قرش يخش الا معروف هو جاي منين،
يعني تعمل لها حساب في البنك زي موضوع المعامله الامريكيه كده.
لا ما هي حاجه معروفه جايه منين ومصروفه ازاي، زي ما انصار السنه شغالين وحبوا هم يقولوا انصار السنه ليها تمويل خارجي، لكن الشؤون الاجتماعيه برئتهم لان كل ده حاجه داخله لهم بشيكات معروفه وخارجه بشيكات معروفه، فكل حاجه يعني على السمع والطاعه. الزكاه المفروضه طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. بالنسبة للزكاة فهذه ترد إلى فقراء المسلمين. بالنسبة للهبات والموارد الأخرى موارد الخيرات والحاجات دي كلها، هذه ينتفع بها المسلم وغير المسلم. لا مانع إن لو واحد نصاني حتى لو هو ما شاركش.
النصراني اللي كان في عهد سيدنا عمر، لما سيدنا عمر وجده يسأل الناس من باب أن يدفع الجزية،
فالنبي ما أنا مش أخذ منهم جزية،
لا لا مش مسألة
خايفين من كده. ما هم بيقول لك انت بتدفع زكاة يبقى تاخد جزية من النصارى.
لا
انا هاخد من المسلم يا عم وبالمسلم اللي هيجي طواعية.
لا انا مش بتكلم على الجزية الان، انا بتكلم على الانتفاع للنصراني والمسلم من بيت المال.
ايوه
الرجل لما كان نصراني ويعني كبر ومش قادر يدفع الجزية فكان يتكفف، قيل لما قال لأدفع الجزية، فرفع عنه الجزية ونادى أن يعطيه من بيت مال المسلمين. فهل إعطاؤه من بيت المال المسلمين مخالف شرعا؟
لا ليس مخالف شرعا، وقد قال النبي عليه السلام في كل ده
في كل كبد
أن يعطى المغزى يعني غير الإنسان أن يعطى يعني المغزى. أحد إخواننا في ما كنا قاعدين في إحدى المؤتمرات قال في اليمن في ما زال حتى الآن في بيت وقف لعلاج مغزى الحمير.
نعم.
لان خاتم الحمير دي خلت بالنسبه لهم دابه مهمه.
ما هو في جمعيه الرفق بالحيوان بس هي يعني
هذا سبقوها. ما
انا بقول لحضرتك
وقف يصرف على مغزى البهايم،
لكن احنا ما عندناش جمعيه الرفق حتى بالانسان.
في لا الشرع موجود فيه كل شيء. هم يقولون رفق بالحيوان ولا يرفقون بانسان ولا بحيوان. ها هو هجيب من اين الرفق هذا؟ الذين قتلوا في احتلوا بلاد امريكا وخان فيها من الزنوج وقتلوا 100 مليون، واين الرفق هذا الذي جعلهم اخذوا القارة الافريقية وساقوهم سوق البهائم وقاموا يصومون بالحديد ويضعوهم في السفر لتخذوهم سخرة هناك، وعندهم القانون الاسود قانون العبيد، ثم يأتوا بعد ذلك ويقولوا احنا نحرر العبيد. اي عبيد؟ هم يحررون احرارا ولم يحرروا عبيدا. دول كانوا احرار اخذوهم واستعبدوهم ثم قالوا حقوق الانسان نحرر. الاسلام هو الذي حرر العبيد. الاسلام جاء ونصف البشرية عبيد. وكفاية قانون واحد من قانون الاسلام في تحرير العبيد حرر بها البشرية كلها، وهي ان الامة اللي كانت تلد تصير اولادها عبيد، والاسلام جعلها ام ولد تتحرر بولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا قال النبي عليه السلام انا ثلاث انا خصوم يوم القيامه، ورجل باع حرا واخر ثمنه. وده كان نظام في الجاهليه، كان نظام موجود ان ممكن واحد يعني يخطف واحد ويروح يبيعه خلاص
زي يوسف عليه السلام.
زي سيدنا يوسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا واشياء كثيره جدا. اشياء كثيره جدا. الاسلام هو الذي ونحن نتشرف بهذا، لانهم بيتهمون الاسلام ان الاسلام لسه بيتكلم عن الرق. لا الاسلام مع الرق، لا الاسلام يتكلم عن العتق ولا يتكلم عن الرق.
نعم.
كل ابواب الفقه وكل ابواب الحديث تجد الباب باب العتق، لان الاسلام نعم. تشوف الى الحريه، لكن الرق موجود عندهم هم ولا يعني يستعيبون ذلك، بل انهم يعني ارقوا الاحرار ارقوا البلاد. وهذا حتى الان استعباد في البلاد اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، هذا رق بطريقه اخرى.
والله شيخنا يعني بعد الانتخابات هم كانوا يقولون ان السلفيين دول يعني ناس تخوف في كل شيء، لكن لما اختلطنا بالناس وبدأت الناس تفهم حقيقة السلفيين يعني فوجدوا فينا اننا نريد شرع الله فقط وشرع الله منفعة للكل. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز لما قعد سنتين وقليل من الاشهر يعني نادى في الناس في اخر حياته عندما فاض المال في بيت المال أن زوجوا الشباب ثم فاض المال، قال سدوا الديون وفاض المال، اعطوا حتى أنه وضع المال على الغلال على رؤوس الجبال فانتفع بها الطير فشبع الطير في زمان عمر. ده كله بإيه؟ لم يأتي هكذا. أنا أقول عشان احنا نطبق الحدود الآن، الناس تحتاج إلى عودة إلى دين الله أولا. يعني الوضع سيء شيخ عادل.
الأزمة عندنا يا شيخ محمد، الأزمة عندنا هي أزمة أخلاقية.
نعم.
يعني احنا لما قامت الثورة أنا يعني معلش لم أفرح كثيرا، وإن كان هناك في شيء من الفرح إن احنا أزحنا الطاغوت وكان في شيء من الحرية، لكن في نفس الشيء إنه ما زال التوجيه الأخلاقي اللي هو أساس كل شيء. والإسلام والنبي عليه السلام قعد 13 سنة يربي على العقيدة وعلى الأخلاق. فالتوجيه الاخلاقي هذا اهم شيء في القضيه كلها، هو ده اللي حل لنا كل المشاكل. لا هنقعد نقول بقى الحدود دي هتبقى بس وراء قوانين في مكتوبه في الدساتير، لكن تطبيقها هتطبق على مين؟ ما الناس يعني تخاف الله وتتقي الله. هو الانسان اذا خاف ربنا سبحانه وتعالى هيسرق، اذا خاف ربنا سبحانه وتعالى هيزني، اذا خاف ربنا سبحانه وتعالى هيقطع الطريق هياخد البنزين.
اخذ الاخ جمعه شعيب. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
مرحبا شيخ جمعه.
ازيك
يا شيخ محمد؟ ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك. اتفضل حبيبي.
والله كويس موضوع احياء الذكاء ده، يا ريت يعني يعني الموضوع ده يفعل، وكنا عايزين نعرف بس ايه الاليه في جمع الذكاء، ازاي يتم جمع الذكاء في الفتره الحاليه يعني.
طيب يا حبيبي ان شاء الله شهر جمعه بس يجمعوا الزكاه في بني سويف. شفنا هو بيتكلم عن الاليه، اخونا جمعه والناس من رجل من النشطاء في بني سويف الحقيقه بيتكلم عن الاليه التي تجمع بها الزكاه
الان ولا في القانون؟
لا لا في القانون نفسه.
ما انا قلت هيكون في هيئه
لا غير الهيئه، هو بيتكلم عن الاليه في الجمع نفسه. احنا لو فتحنا حساب في البنوك الاسلاميه هل هو ده الراجع؟ مع ان في ناس في القرى لا
مش شرط ممكن يفتح حساب. اصل القضيه يعني لان هي مش اجباريه، اصل لو اجباريه هقول لك بقى انا هعمل واحد يروح يعمل حصر، لكن طبعا اولا يعني يروح يشوف الجدع ده امواله قد ايه، اشوف كشف حسابه في البنوك. لا انا مش هعمل كده،
احنا عاوزين دين اللي يجيبه.
ما دي دي ممكن يعني بس مش هتصلح معنا في لكن احنا قلنا هيئة مستقلة بجمع الزكاة اختياريا طوعيا. ففي في ناس هتيجي وفي ناس مش هتيجي. ما انا مش عايز افرض الان عشان هيحصل برضك اعتراض كتير في المجتمع. فاحنا برضك زي مسألة التضرر دي مسألة مهمة، لكن احنا عايزين اولا يبقى في توعية كبيرة جدا بحيث ان اللي عنده زكاة هيجيبها لانه عارف انها توصل بطريقه انفع للفقراء. ولا مانع اذا كان هو عنده فقراء معينين يجيب يعني يجيب لنا المال ويقول انا عايز ادي الفقراء دول، بس الفقراء دول انا هشوف حالهم، هشوف ايه اللي هينفعهم. هل فعلا اعمله شركه اجيب له تاكسي تشتغل عليه، مؤاخذه ادي له ارض يزرعها، اعمل له مصنع،
اشوف الاليه اللي هتنفع.
انا عايز كده يبقى في يعني هو طبعا هيبقى فيه ناس خبراء موجودين يدرسوا كل هذه الاشياء. واظن الموضوع مش صعب يعني جميع الشباب تقوم الان ببعض هذه الاشياء.
نعم
على مستوى
على مستوى القرى جميعا.
على مستوى القرى
انا شايف ناس والله يا شيخ يعني عنده زكاه ولا يجد من يثق فيه
بيمشي على الشارع يمشي متطورين يديلهم وخلاص بقى 50 قرش ولا جنيه وما بينفعش.
وانا كنت عند واحد يعني حبيبي في محل عنده قريب، فبيقول لي بيجيني الفكه من الجماعه الشحاتين، فبقول له قال لي كل نص ساعه يجي يفك 100 جنيه ياخدها سليمه ويحط لي 100. طب ما هو ده المتسول ده، لو انه بسبب ان الناس مش عارفه تودي زكاتها فين فبتخلص منها في اي حد.
يا سيدي في احصائيه تقول ان مال لو جمعت مال الزكاه والناس كلها غير زكاتها يعني يكون اكثر من 10 مليار سنويا. 10 مليار دي شوف انت لو تعمل بيها. انا في بعض الـ 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 الافاضل عامل من هيئه الغرفه التجاريه اكثر من 10,000 مشروع من المشاريع الصغيره.
نعم.
ممكن المشروع يكلف 5,000 جنيه، في مشاريع تكلف 10 20
تأمل الزكاه.
لا دي مشاريع، انا لما اكون عندي المال ديت وعندي المشاريع ديت انا ممكن
اتوظف.
حتى الناس اللي هم ما عندهمش خبره هؤلاء معهم اساتذه يستطيعوا ان هم يعلموهم في تاهيل، بل بالعكس قالوا لي ان كمان عندهم الاستعداد للتسويق، يعني هيخلوه يشتغل وهياخدوا منه المنتج.
شيخنا اخر سؤال الحقيقه لان الوقت قرب ينتهي، هل في هناك تعارض ما بين جمع الزكاه والضرائب الموجوده الان؟
لا احنا مش هنعمل كده لان برضك الضرائب يعني مش هنقدر نرفعها عن الناس، وان كنت انا اتمنى ذلك، لكن ممكن يكون في ترغيب يعني اللي مثلا هيجيب الزكاه ممكن ما اعمل له خصم في دفع الضرائب
في حال فرض القانون من الجهات الرسميه.
لا ده في حاله التطوع.
نعم.
اما في حاله فرض القانون دي مساله الضرائب دي مساله ربما يعترض عليها بعض الناس، لكن انا اتمنى ان الزكاه اذا وصلت، لان طبعا العلماء هو طبعا يجوز للحاكم ان ياخذ من الاغنياء مال زائد على مال الزكاه اذا احتاجت البلد، بس ده امتى؟ لما يطبق احكام الزكاه والزكاه لم توفي بحاجة احتياجات الناس نفرض عليهم مساله الضرائب. فاذا كان الان انا هقول مش هاخد ضرائب يبقى كده هنعمل بل عزاك أنا كتبت في المادة رقم 1 في القانون ولا يتعارض هذا مع قانون الضرائب. يعني الضرائب احنا مش هنجي ناحيتها ونشجع بيها، اليوم ناس متخصصين يتكلموا فيها معهم فتاوى، قد نتعارض معهم أو لا نتعارض معهم، معهم فتاوى بالجواز أخذها. فاحنا مش عايز أعمل حجر أمام القانون الجديد اللي احنا عايزينه يفعل ويظهر للناس وفعل الناس تستفيد منه.
جزاك الله خير شيخ عادل، يعني أفضت وأجدت، ربنا يبارك فيه. أحبتي في الله، هذه الحلقة المباركة ناقشت أمرين، الأمر الأول وهو حد الحرابة، والأمر الثاني قانون الزكاة، والأمرين يناقشان في مجلس الشعب من باب الإصلاح لجميع الناس حتى المسلم والمسيحي معا، لم يكن الأمر خادما لجهة دون أخرى. أحبتي في الله، في يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر لنا البقاء سنلتقي في طلب إحاطة آخر، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما يرضيه. ولا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر لشيخي وحبيبي الشيخ عادل العزازي، يعني أستاذنا ورجل له باع في الفقه وكتابه معروف ومشهور، في كتاب اسمه التشريع المالي في الإسلام، وده برضو يعني يحوي كل هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى، هو كتاب موجود في الأسواق، قال لي في الكنترول عليه، فإن شاء الله تبارك وتعالى من أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتب علمائنا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في طاعته، وجزاكم الله خيرا. شكرا شيخ مشيخ عادل، ربنا يبارك في حضرتك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.